إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأنا جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم مجددا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فطرة النفس البشرية أنها لا تحب ترك الأوطان، ولا ترك الأهل، ولا ترك المحبوبات، ولا الرغبات، ولا الشهوات، ولا الأحبة، ولا الأصدقاء. بل بطبيعة نفوسنا البشرية أنها تحب أن تبقى قريبة ممن تحب، في الوطن الذي ولدت فيه، والذي تربت فيه، والذي عاشت فيه، وتريد أن تموت فيه. جاء ديننا وشرعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ليغير المفاهيم، وليبدل القناعات، وليعلم الأمة بأجمعها، رجالها ونسائها، كبارها وصغارها، أغنيائها وفقرائها، علمائها وعوامها، أنكم في هذه الدنيا لستم أحرار، أنكم في هذه الدنيا عبيد لملك الملوك. رغباتكم كما يريد، وأهواؤكم كما يأمر، وحياتكم كما يحب جل جلاله. فعلم الأمة من اللحظة الأولى التي بعث فيها على الحركة والنفر في سبيل الله، وبين للأمة أنك في هذه الحياة حالك كحال رجل مجتاز في بلد من البلاد، يشتاق أن يرجع لبلده الأول، ويحن إليه، ويبذل ما في وسعه وجهده وطاقته حتى يرجع إليه. هذه حال النفوس الزكية السليمة توقن من داخل قلبها أنها في هذه الحياة مجتازة وليست مستقرة، حالها كحال الغريب في زمن الغربة. لذلك أحبتي في الله، كان هذا الشوق محبوب عند الأمة لا كما هو في هذه الأيام مبغوض. أما الشوق من أجل الدنيا فمحبوب، فلو استأذن شاب أمه وأباه، أو استأذن رجل زوجته وولده في طلب الدنيا والسفر للدنيا لصفق له الجميع وحيوه وندوه بالرجل الذي يسافر ويقطع المسافات ويبتعد عن أهله وطنه ليحضر المال. أما لو استأذن أحدهم للهجرة في سبيل الله ليحفظ نفسه أولا، ثم ليتعلم ثانيا، ثم لينشر الدين والإيمان في العالم، لندوه الناس بالسفيه، ولندوه بالغريب، ولندوه بالمختلف عن أهل زمانه وعن رجال زمانه في ذلك الزمان. لذلك أحبتي في الله، هذا الشوق كان محبوب للأمة، هذا شوق هاجر وإسماعيل عليهما السلام عندما تركهما إبراهيم 14 سنة أو أكثر أو أقل. لماذا؟ للدين. هذا شوق زوجة موسى عندما تركها زوجها للدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا شوق زوجة حنظلة رضي الله تعالى عنها عندما تركها في الليلة الأولى. لو حدث هذا في زماننا لقال عنه الناس مجنون، ليس عندك عقل، هذا هو المعروف، تترك زوجتك في الليلة الأولى. ولكن مقتضيات الدين أهم، أهم من نفسي ومن زوجتي ومن ولدي ومن كل الناس. هذا أمر ربي، تركها. ولكن عندما قدم الغالي كان الذي اشترى منه ذلك هو الكريم الشكور، فأعطاه الأغلى، قدم روحه وشهوته ونفسه لإعلاء كلمة الله في الأرض. فكانت النتيجة عندما وجده الصحابة رضي الله تعالى عنه مبلولا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إني رأيت ملائكة نزلت من السماء بصحاف من ذهب وفضة فيها ماء مزن من الجنة غسلت حنظل بين السماء والأرض. لم يغسله بشر ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غسل بماء من الجنة بين السماء والأرض. تقدم وتتعامل وتتاجر مع الملك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هو أعطاك النفس واشتراها منك وقال لك قدمها قليلا للدين لإعلاء كلمة الله وخذ مقابلها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. مالك هو الذي أعطاك إياه، هل تظن أنه بتعبك أو بعرق جبينك أو بتفريغك؟ والله وأقسم بالله على ذلك، ليس لعملك ولا لخروجك من البيت وفتحك لدكانك ومحلك وجهدك طول النهار علاقة بالمال. هذا السنة سنها الله تعالى في الكون، وهذا عادة، هذه عادة تعودها الناس. ولكن رزقك مكتوب ومقسوم، فهو الذي أعطاك المال، أنفقوا مما جعلكم هو مستخلفين فيه. ثم قال لك إن قدمت هذا المال وإن قدمت هذه النفس لإحياء كلمة الله في الأرض ولحفاظة نفسك ودينك أعطيتك عليها الجنة. لذلك عندما قدم الشهداء أموالهم وأرواحهم وأجسادهم لبارئها وخالقها، كانت النتيجة أن جعل أرواحهم في طير خضر في الجنة، ترد على أنهار الجنة، وترد على ثمار الجنة، وترد على أشجار الجنة، يراها أهل الجنة. أحبتي في الله، أمر النفر في سبيل الله والحركة لإقامة الدين في الأرض صار في هذا الزمان غريبا. ولكن لابد أن نعلم أحبتي في الله أنه أمر رباني، وأمر نبوي. يروي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في مسند أحمد والنسائي وابن ماجة بسند حسن، يقول: مات رجل بالمدينة فأخبروا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليصلي عليه ثم يكفنه ثم يدفنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا أحبتي في الله، يا ليته مات في غير مكان مولده، يا ليته مات في غير مكان مولده. ظاهر الأمر يا رسول الله تدعو وتتمنى لهذا الرجل لو أنه مات بعيدا عن زوجته، لو أنه مات بعيدا عن ولده، لو أنه مات بعيدا عن بيته. فقيل له: لما يا رسول الله، مع أنك أنت الذي قلت في حديث آخر أن الذي يعيش في المدينة ويصبر على حرها ولأوائها ثم يموت فيها ويدفن فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، فما الجامع بين الحديثين؟ كيف أوصيتنا أن نموت في المدينة وتدعو لهذا أن يموت خارج المدينة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يكتب لمن مات في غير مولده أثره في الجنة من مكان وفاته إلى مكان مولده. يقول الطيبي رحمه الله في شرح الحديث: إما أن يكون المعنى أن يكون قبره واسع على قدر ذلك المكان الذي مات فيه إلى المكان الذي ولد فيه، أو أن قصره وبيته في الجنة يكون على قدر تلك المسافة من المكان الذي مات فيه إلى المكان الذي ولد فيه. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأجمعهم هذا الكلام، فتحركت عندهم العواطف للنفر في سبيل الله، وتيقنوا أن الحركة في سبيل الله فيها الحفاظة وفيها البركة وفيها الدين وفيها الدنيا وفيها الراحة وفيها السعادة وفيها الطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. فهذه أم حرام رحمها الله، حتى نرى أن النساء كذلك هي من تحركت عندهم العواطف، ليس فقط الرجال. فهذه أم حرام يأتي إليها نبينا صلى الله عليه وسلم ليزورها، كما كان دائما يتردد لزيارتها، فيأتي وقت القيلولة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيل عندها، ففرشت له الفراش فقال، ثم استيقظ من قيلولته فإذا به يضحك، فقالت أم حرام: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أقواما من أمتي على أسرة كالملوك يخوضون البحر في سبيل الله. فقالت أم حرام رضي الله تعالى عنها، زوجة وعندها ولد وعندها بنت وعندها زوج وعندها بيت، ولكنها فهمت، ولكنهم فهموا مقصود الوجود، فقالت: يا رسول الله، وهي منكسرة متزللة تطلب بشوق: يا رسول الله. قال: نعم يا أم حرام، أدعو الله أن أكون منهم. ماذا ندعو الآن نحن؟ إن دعونا ورفعنا أيدينا، ما دعاؤنا؟ ما دعاء المصلين؟ ما دعاء المزكين؟ ما دعاء الحجيج في عرفة؟ أليس دعاؤنا للدنيا؟ أليس دعاؤنا للزواج أو للبيوت أو للأموال أو للأرزاق؟ من دعاؤه منا أن يموت شهيدا في سبيل الله؟ من دعاؤه منا أن يموت بعيدا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون ويقولون: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. وتيقنوا أن مقصود وجودنا هو الحركة في سبيل الله، وبهذه الحركة ربنا تعالى يحفظنا ويحفظ أهالينا ويحفظ أولادنا ويحفظ أرزاقنا وأعمالنا. إياك يا أخي الحبيب أن تظن ولو للحظة أن حركتك في سبيل الله سواء في بلدك على سبيل المثال أن تغلق دكانك بين المغرب والعشاء وتأتي للمسجد لتسمع كلام الإيمان أو تزور أخا لك في الله تدعوه إلى الله، لا تظن ولو للحظة أن ذلك ينقص مالك، فهذا من تلبيس إبليس علينا. وقد يقول قائل إن أغلقت دكاني أو تركت مصنعي أو تجارتي في هذا الوقت وجاءت الزبائن من يبيعهم؟ الله أكبر، من الذي جاء بالرزق؟ من الذي جاء بالزبون؟ رزقك مقسوم، كم سمعناها ولكن هل تيقن عليها؟ يعني بتفتح 10 ساعات بالنهار ولا 4 ساعات ولا 5 ساعات ولا أكثر ولا أقل؟ رزقك مقسوم، اعمل للدنيا وانزل للعمل، ولكن إياك أن تلهيك دنيا اسمها دنيا، إياك أن تلهيك الأسباب عن أمر الله، فقل يا دنيا أعمل لأخذ بالأسباب لأن الله قال لي امشوا في مراكبها، ولكن دنيا تلهيني عن دين؟ دنيا تلهيني عن مسجد؟ دنيا تنهيني عن نفر وحركة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ لذلك أحبتي في الله، عندما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لها فقال لها اللهم اجعلها منهم، ثم قال مرة أخرى فاستيقظ فإذا به يضحك، فقالت يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال كذلك رأيت أناسا من أمتي على أسرة كالملوك يغزون البحر في سبيل الله، فقالت أم حرام رضي الله تعالى عنها ادعوا الله أن أكون منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين، أنت من الأولين. فمات نبينا صلى الله عليه وسلم ثم توفاه الله، وعاش أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم توفاه الله، وعاش عمر رضي الله عنه ثم توفاه الله، وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه يرسل جيشا إلى قبرص، إلى قبرص ليفتحوها ويقيموا أمر الله فيها، فكانت أم حرام رضي الله تعالى عنها ممن غزا في سبيل الله في البحر، وإذا بها تستشهد في سبيل الله ثم تدفن على أسوار قبرص. إذا ذهب أحدكم الآن إلى قبرص فليسأل عن قبر المرأة الصالحة أم حرام، غزوا في سبيل الله، تحركوا في سبيل الله، فكان الله تعالى معهم، أحيوا اسمه ومحوا اسمهم. ما هي الشهادة؟ ما هي الحركة؟ ما هو مقصودك في هذه الحياة؟ أن تمحو اسمك حتى يظهر اسمه، أن تمحو ذكرك حتى يعلو ذكره، وليكون الدين كله لله. لذلك أحبتي في الله، هؤلاء في هذا الزمان غرباء، أهل الإسلام بين الناس غرباء، والمؤمنون من أهل الإسلام قلة، والعالمون من أهل الإيمان قلة، والمخلصون من أهل العلم قلة، والداعون إلى الله الصابرون على دعوتهم من هؤلاء قلة. لذلك كانوا قلة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريب غريب، كان الصحابة في ذلك الزمن غرباء غرباء. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لأمر عجاب، شيء عجاب، تتركون أوطانكم وتهاجرون في سبيل الله؟ يا أبا بكر تترك زوجتك وولدك بغير مال ولا طعام ولا زاد وتهاجر مع رسول الله؟ تهاجرون؟ تتركون الأوطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ، انتهى زمن الغربة الأولى وعاد زمن الغربة الثانية. هل ممكن أن نعرف من هم الغرباء حتى لا تظن أو أظن أو يظن أن أي واحد منا أنه هو غريب؟ للغرباء شروط، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقال صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات الذين يصلحون إذا فسد الناس، أولا يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفساد وهذا أقل الأنواع، وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم في زمن الفتن يحشرهم ربهم جل جلاله مع عيسى بن مريم، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. لذلك أحبتي في الله، بين لنا ربنا جل جلاله الهجرة في سبيل الله في سور قد يحفظها جميعنا، أو أقل القليل قد يقرأها جميعنا، وخصوصا في نهار الجمعة. سورة الكهف، هل تعلم القصة التي فيها؟ لما بينها الله؟ لما بين لي ولك ربنا جل جلاله قصة أولئك الفتية؟ لماذا لجأوا للغار؟ ما السبب في ذلك؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي مرفق، أي مرافق موجودة في كهف. لما اعتزلتم؟ لأننا في بيئة فساد، ما استطاعوا أن يتحملوا. الآن يأتيني الشاب يقول: يا شيخ، بيئة صعبة، بيئة الجامعات، بيئة البيت، بيئة الصحبة والشباب، ماذا أفعل؟ فإذا قلت له: انفر في سبيل الله لبعض الأيام حتى تعتزل تلك البيئة، حاربك الناس، ماذا قلت له؟ يترك أهله وعياله لبعض الأيام؟ والهجرة الثانية والغربة الثانية التي بينها ربنا في سورة الكهف هي هجرة موسى عليه السلام. ما السبب؟ لطلب العلم. قيل عندما وقف موسى عليه السلام أمام بني إسرائيل وقالوا له: من أعلم الناس يا موسى؟ فقال: أنا. وكان عمره قد تجاوز 120 عاما، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، هنالك في الأرض من هو أعلم منك؟ قال: من هو يا ربي؟ قال: الخضر. قال: اذهب إليه، ما تفكر، زوجتي، أولادي، قومي، بيئتي، ما تفكر. أخذ صديقا وزميلا له في الهجرة يوشع بن نون عليه السلام، وقال لفتاه: لا أبرح، لن أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني سنوات طويلة لو كلفني الأمر أن أمشي على قدمي هاتين، وعمره 120 عاما، حتى أصل لمن يعلمني حرفا، لمن يفقهني، فأنا مستعد لذلك. وبين كذلك ربنا جل جلاله قصة ذو القرنين. ما هي قصته؟ ما المقصود من سماع هذه القصة؟ كان يزول الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. لما يا ربنا ذكرت في القرآن لي ولك؟ حتى تعلم أنك لست للبنان فقط ولا لصيدا، أنت للأمة، أنت لمشارق الأرض ومغاربها. والله ودعونا في المطار عندما عدنا من هذا السفر بالبكاء، وقالوا: أرسلوا دائما الجماعات، وأرسلوا من يتحرك في سبيل الله، وهذه الحركة فيها الخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله. أنت للمشارق وللمغارب وللشمال وللجنوب ولكل الأرض. وفي هذه الهجرة والحركة ربنا جل جلاله يحفظك. تضمن الله، تكفل الله، كما في الحديث الصحيح: لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي أن يدخله الجنة أو يرجعه من حيث خرج نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد تساءل البعض: ما سبب السفر لتلك البلاد العجمية؟ لما العجم؟ لما الهند وبنغلاديش وهذه المناطق؟ يروي ابن عساكر رحمه الله فيقول: أن ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول: دخلت على عبد الملك بن مروان رحمه الله، فقال لي عبد الملك بن مروان: يا زهري، من أين أتيت؟ فقال: أتيت من مكة. قال: من خلفت يسود الناس؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب هو أم من الموالي؟ من الموالي يعني من العجم. قال: لا يا أمير المؤمنين، هو من العجم. قال: من العجم؟ قال: نعم. يسود أهل مكة العجم؟ قال نعم. قال بما سادهم؟ قال له سادهم بالدراية والرواية. بالرواية يعني بالمعلومات والعلم والأحاديث، والدراية يعني بالفهم، لأنه مش بس العبرة أنك تحفظ وتقرأ ويكون معك أسانيد وكتب وشهادات، ولكن الأصل هو الفهم بالرواية والدراية. فقال عبد الملك بن مروان: حق أن يسود أهل الدراية والرواية. ثم قال له: يا زهري، ومن يسود الناس في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي خراسان؟ كلما سأله أجابه بأحد الموالي. فقال له عبد الملك بن مروان: والله يا زهري، اسمع أخي الحبيب، والله يا زهري لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقال الزهري رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه. اسمع أخي الحبيب، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إنه أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، قال ابن كثير وغيره: من يرتد منكم عن جهد الدين، من يتلذذ فقط بثمار الدين ويترك جهد الدين. ممكن تأكل ثمار بغير جهد الزراعة؟ هؤلاء صحابة رسول الله زرعوا فنحن أكلنا الثمار، وإن بقيت تأكل الثمار بغير جهد الزراعة ستيبس الشجرة وتحرم من الثمرة. فقال جل جلاله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله رأيناهم في أعيننا حقيقة حبهم لربهم. الحب ليس ادعاء ولا كلام. من يدعي حب النبي وخصوصا في مثل هذه الأيام فليخجل كل من يرفع راية أو كل من يرسل رسالة على فيسبوك ولا واتساب ولا أي نوع من أنواع التواصل، فليخجل إن كان بعيدا عن السنة وليبكي على نفسه. من يدعي حب النبي ولم يفد من حبه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه إن كان صدقا طاعة ووفاء. دخلنا إلى مدرسة من المدارس، نسأل الله أن يرزقنا مدارسا كتلك المدارس. ماذا أحدثكم عن تلك المدارس؟ عن أرضها؟ عن جدرانها؟ عن سقفها؟ عن كتبها؟ لو قلت لك مدرسة، لأننا نعيش في هذه البلاد، لتخيلت الطوابق ولتخيلت الطاولات ولتخيلت التكنولوجيا. مدرسة أرضها الحصباء والتراب، وجدرانها حجارة بلا طين، وسقفها الحديد. يحملون كتبهم بأيديهم، يلبسون القلنسوات والعباءات من سن الست والسبع سنوات، لا يقبلون أن ينزعوا عن رؤوسهم القلنسوات. إن رأونا نحن عرب خارجين في سبيل الله 4 شهور بيتعب الواحد بغير ثيابه بنقيم القلنسوة عن رأسه، نخجل نقيم القلنسوة عن الرأس أو العمامة أمامهم. إن استيقظنا قبل الفجر بقليل قيام الليل وجدناهم في الصفوف الأولى قبل الفجر بساعة، ابن من؟ ابن 9 سنوات. دخلنا لأحد المدارس بعدما دعانا الشيخ وقال لنا بالإصرار: أنتم عرب، أنتم أبناء الصحابة، نتبارك بكم. قلت: من أي شيء تتباركوا؟ والله نحن من جئنا نتبارك بكم. قال: لا بأس، تعالوا إلينا، فالناس عندما يرونكم والطلاب يتأثروا بكم. دخلنا وقد جمعوا لنا طلابا، أنا أول الشباب، وكل من كان معي خجلنا. مناظر عجيبة، 8 و9 سنوات توقفه وتسأله عن أي آية في القرآن والله يجيبك، عن أي آية بغير سابق تحضير ولا تجهيز. يقف أمامك ابن 9 سنوات ويجيبك عن أي آية في القرآن. أما ابن 12 و13 و14 فاسأله عن أي مسألة فقهية، فقد أنهى قراءة الكتب الستة والمشكات وتخصص الآن في الفتوى والتفاسير. ولكن هذا ما دفعهم لأن يتكبروا ولا لأن يغتروا بأنفسهم ولا علمهم. فوالله عندما حضرنا تلك الاجتماعات الكبيرة التي حضرها أكثر من إحدى الاجتماعات التي حضرناها، حضرها أكثر من 200,000 في منطقة صغيرة، وخطبت العجم على المنابر كما قال الزهري وعبد الملك بن مروان. فعندما دخلنا على هذه المدرسة ونظرنا إلى هذه المناظر وجلسنا وطلب منا الشيخ أن نتكلم بكلمة، فعندما وقفت فنظرت إلى الطلاب فإذا بي أرى طبعا قد فصلوا البنات مع صغر سنهم، لأنه الآن بقول لك صغار وما بأثر ومش مشكلة وتقعد مع رفيقة بالمدرسة مش مشكلة، مع صغر سنهم فصلوا البنات عن الأولاد. فلفت نظري بنت بالنقاب بالخمار، فنظرت إلى جسدها تيقنت أنها ليست أكثر من 8 أو 9 سنوات، فقلت في نفسي قطعا ألبسوها النقاب أو الخمار لأنها تريد أن تقدم أمامنا مسرحية أو عرضا لصفها. فبعدما نهيت كلامي سألت الشيخ وهو عالم من كبار العلماء، فقلت لما تلبس هذه البنت النقاب، تريد أن تقدم مسرحية أو عرضا فنيا؟ قال لي يا شيخ لا. قلت له ماذا إذن؟ قال هذه تلبس النقاب منذ كان عمرها 6 سنوات، 6 سنوات تلبس النقاب. أنا أعلم أن الكثير للوهلة الأولى يقول ما هذا التعصب، والله ما جبرها أبوها ولا أمها ولا شيخها ولا زملاؤها، ولكنهم أحبوا الله منذ الصغر، تربوا على الحب، فأبكت قلوبنا قبل أن تبكي عيوننا عندما تذكرت لبنان وتذكرت نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا، كيف حالهم، كيف حال العفة والسترة والحياء في بلادنا. فبكينا وقدمناها على المنبر وأكرمناها وشجعناها وقلنا للجميع نسأل الله تعالى أن يثبتكم. فعلا نحن نعيش في زمان قدمكم ربنا جل جلاله فيه، والله ما من حي نزلنا فيه إلا وفيه مدرسة. ذهبنا لبعض المدارس نعطيهم هدية، شو رحنا اشترينا عندهم أكثر شيء؟ الفواكه، الموز والأناناس، والأناناس رخيص والمانجا رخيص، اشترينا بعض الفواكه وذهبنا للمدرسة أعطيناها. فصار الشيخ يبكي، يعمل ليه عم تبكي؟ ما جبناش شيء والله معنا، لماذا البكاء؟ قال يا شيخ جزاكم الله خيرا، هؤلاء الطلاب كل 3 أشهر حتى يأكلوا مرة واحدة الموز، على ماذا يعيشون؟ على العدس والرز والتمر والماء. إن جلسنا في اجتماعات كبيرة من الذي يخدم العرب؟ كبار العلماء. جلسنا على مائدة للطعام قدمونا أنتم عرب اجلسوا، وجلسنا لنأكل فكان يقف فوق رأسنا شاب وسيم رزين يقدم الماء، يغسل أيدينا على المائدة، يقدم الطعام، يأخذ الطعام. عندما انتهى الطعام وقمنا بالصلاة فإذا به يتقدم للإمامة، فقلت من هذا؟ قال هذا أكبر علمائنا، هو الذي يقف ليخدمكم أيها العرب. استحقرنا أنفسنا، إذا حفظت لي حديثين ولا آيتين أنا في بلدي أرفع أنفي للأعلى من يتكلم معي، أنا أحفظ وأعلم بأدبهم وتواضعهم وصدقهم وإخلاصهم وهمتهم مع قلة حالهم ومالهم، تحركوا فقبلهم الله. في هذا الاجتماع اللي حضرناه خرج أكثر من 200 جماعة. فذهبنا لنمشي، قالوا أنتم العرب امشوا بين العجم يتأثروا منكم، فروحنا عن بعض الجماعات حتى نشوف شو أخذين معنا مع الأموال. نحن بيخرج الواحد 4 شهور ل40 يوم، يبقى كل سنة يجمع بعض المال لينفق، وهن أغلب يعني أشغالهم عبارة عن بسكليت اسمه ركشة بسوق فيها، لا يجمع أكثر من 100 أو 200 دولار بكل شهر، يخرجوا 4 أشهر و6 أشهر في سبيل الله. فسألناهم ما هو زادكم؟ فلقينا حاطط كيس كبير عدس، كيس كبير رز يحملوه على ظهورهم. طيب وين الغاز؟ نحن الجماعة العربية لازم تكون خدمتها الغاز وكل أنواع الخدمة. فوجدنا أنهم قد جمعوا بعض الحطب. يا إخواني والله مش قصة من كتاب قرئها، والله مش قصة السلف صالح وصحابة، رأيت ذلك بعيني، يجمعون الحطب ويلفونه ويحملوه على ظهورهم. ماذا تفعلون بالحطب؟ قالوا لا نملك المال لنوقد النار على هذا الطعام، فنجمع الحطب ونوقد النار بالحطب. لماذا تتحركوا في سبيل الله؟ قال لنحشر يوم القيامة مع الصحابة، مع آبائكم وأجدادكم أيها العرب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن نريد أن يقوم الدين في الأرض. طب ماذا عن أحوال العالم؟ ماذا عن هذا البلد وهذا البلد وهذا البلد؟ كما يدعي الكثير ويتكلم الكثير، مش عايشين الأوضاع السياسية؟ مش عايشين الأوضاع اللي يعيش فيها العالم؟ أقسم بالله لن يكون لأمة عزة ولا كرامة ولا قيام على أقدامها إلا إذا عاد الدين. فلتجمعوا ما شئتم من أسلحة ومن قوات ودبابات وطائرات وعمرات وأموال، لن يقوم للدين قائمة ولن تعود لنا عزة ولا كرامة إلا إن عدنا للدين. كيف يعود الدين إن تحركنا في الأرض لنبلغ الدين؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وإبراهيم وعيسى، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين كما أمرني وإياك بالصلاة والزكاة والصيام، أمرني وإياك بإقامة الدين. لذلك أخي الحبيب، ما أردنا من هذا الكلام إلا أن أشجع نفسي وإياك أن نبدأ نتحرك بالقليل بالقليل، فربنا هو الشكور يأخذ القليل ويجزي عليه بالكثير. قدم القليل من وقتك ومن مالك لإحياء كلمة الله، والله تعالى يعينك يعينك. نسأل الله جل جلاله أن يحركنا وإياكم في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم استخدمنا وأموالنا وأوقاتنا ونساءنا وأطفالنا وآباءنا وأمهاتنا وجهودنا وطاقاتنا في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء دينك، لإحياء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اجمع صفنا، وحد كلمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.